بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف مسألة 1247: لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها. ورد عندنا في بعض الروايات والأخبار أنه لا يصلح للزوجة أن تنذر نذرا بدون إذن زوجها، فلا يصح يعني لا يقع النذر صحيحا لو المرأة نذرت نذرا بدون أن تأخذ إذن ورضا زوجها، بشرط أن يكون هذا النذر مما ينافي حقه يعني في الاستمتاع منها، كما لو نذرت الصوم في النهار بحيث يمنع من مقاربتها. الصائم ما يصح المقاربة لأنه يفسد الصوم، فالمقاربة راح تمنع ماذا؟ تكون سبب لبطلان النذر، وهذا النذر راح يمنع الزوج من أن يؤدي حقه بالاستمتاع، فهو مما ينافي حقه في الاستمتاع بها. هذا يحتاج أن المرأة تأخذ الإذن إذا أرادت الصوم مثلا مستحب، بل حتى القضاء يقولون الفقهاء مثل القضاء الموسع لابد تأخذ إذن من زوجها لصحة ماذا؟ صومها، ومنه صوم النذر لابد تأخذ الإذن. وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني ما يحتاج تأخذ إذنه لو نذرت إنها تبذل أموالها لأجل الحج، ما يحتاج، أو نذرت إنها تؤدي زكاتها الواجبة، ما يحتاج، سواء طبعا الحج الواجب والمستحب. وكذلك مثل الصدقة، لو نذرت أن تتصدق بأمر مستحب ما يحتاج تأخذ، أو طبعا إذا خرجنا الصدقة يبقى نذر الأموال ما هو، مثلا نذرة تبني بناء أو نذرة مثلا غير الصدقة، نذرة تبني بناء مثلا للفقراء أو نذرة تبني مثلا مساكن، فحينئذ يحتاج تأخذ إذن إشكال. وفي غير بر الوالدين، لو أرادت تعطي أموالها صلة لوالديها أو صلة لرحمها، هاي كلها أكو دليل من الروايات إنها تصح، يعبرون عنها إنفاق المال في موارد المعروف، ما يحتاج تأخذ إذن زوجها بهاي موارد المعروف. نعم في غير هاي الموارد لو نذرت تعطي أموالها في غير الصدقة أو تبني بعض المساكن، هل يحتاج تأخذ إذن زوجها في صحة نذرها أم لا؟ إشكال وتوقف، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. يعني على الزوجة بمقتضى الاحتياط الوجوبي تأخذ الإذن من الزوج عند النذر في ذلك. وإذا نذرت من دون إذن زوجها، هل واجب عليها أن توفي بذلك أم لا؟ نعم، الاحتياط يقتضي عليها الوجوب إنها توفي بهذا النذر، لاحتمال وجوبه، لاحتمال وجوبه، فليجب عليها أن تؤدي. نعم. يعني ما لا ماكو مانع بيه، يعني مثلا تريد هي تنذر صوم يوم وزوجها مسافر، ماكو مانع، خد تنذر هذا النذر ويصح منها صوم ذلك اليوم ما دام ما ينافي حق استمتاع الزوج، على اعتبار الزوج ما موجود في الدار لأنه هو مسافر، هذا لا مانع منه، فما يحتاج تأخذ إذن زوجها بعد. نعم، فهذا قيد ما ينافي حق الاستمتاع منها، يعني يفهم منه أنه أي نذر ما ينافي حق الاستمتاع للزوج من زوجته هو صحيح ولا مانع منه. نعم نعم. لا يجوز، لأنه إحنا ذكرنا متعلق النذر لابد يكون راجح ليس مرجوح، وإذا خرجت من ما يخالف، إذا خرجت من دون إذن زوجها من الدار إيش راح يصبح؟ أمر محرم، والمحرم مرجوح، وإحنا اشترطنا في متعلق النذر شو يكون؟ راجح، فلذلك ما ينعقد نذرها. نعم. ثم قال: ويصح نذر الولد سوى أذن له الوالد فيه أم لا. طبعا إحنا وردت عندنا روايات لا يصلح للمرأة أن تنذر ولا للولد أن ينذر من دون إذن الزوجة الزوج أو إذن الوالد. نعم، بالنسبة لنذر الولد، هل إنه إذن الوالد في نذر ولده شرط في صحة النذر ابتداء أم لا؟ يعني قبل لا ينذر الولد لابد يأخذ إذن والده أم لا؟ المصنف يقول هو ليس شرط في صحة النذر ابتداء، يقدر الولد ينذر من دون أن يأخذ إذن والده، لأن إذن الوالد مو شرط في صحة النذر ابتداء. فلو نذر الولد صح نذره سواء أذن له الوالد أم لم يأذن له. نعم، إذا نهاه أحد الأبوين مثل الأب والأم عما تعلق به النذر، مثلا هو نذر صوم ووالدته شفقة عليه لأنه ضعيف البدن قالت له لا تصم خوفا على صحتك، أو هو نذر السفر ووالده خوفا عليه من مخاطر السفر نهاه قال له لا سافر أخاف عليك، إذا أحد الوالدين نهاه شفقة عليه أو خوفا منه إيش راح يصبح متعلق النذر؟ مرجوح، يعني لا يجوز مخالفة الوالدين، لأنه مر علينا إذا تذكرون المصنف عند الأحوط وجوبا، إذا كانت مخالفة الوالدين في موارد وجوب الشفقة لا يجوز المخالفة، ولكن إذا خالفتهم راح يصبح أمر محرم، والأمر المحرم مرجوح، وإحنا نشترط بمتعلق النذر شو يكون؟ راجح، فلذلك راح ينحل نذرك. لهذا قال ولكن إذا نهاه أحد الأبوين مثل الأب والأم، كما لو نهى أحد الأبوين ابنه عن الصوم شفقة عليه لضعف بدنه أو خوفا على صحته، أو شخص مثلا الابن نذر أن يعطي أمواله ويوزعها جميعها على الناس، وأحد الأبوين نهى خوف الفقر والعوز عليه وغيرها، أو راد ينذر السفر وأحد الأبوين نهى من السفر خوفا من مخاطر الطريق، هاي كلها أمثلة علما لنهي أحد الأبوين عما تعلق به النذر سواء كان صوم توزيع أموال سفر، فلم يعد بسببه راجحا، يعني لم يعد متعلق النذر بسبب نهي أحد الأبوين راجح، يعني شنو معنى راجح؟ يعني محبوب عند الشارع، نعم مرغوب عند الشارع في حقه، بل أصبح ماذا؟ مرجوحا، يعني مبغوضا عند الشارع، انحل نذره وسقط، لأن إحنا إيش نشترط بمتعلق النذر؟ يكون راجح وليس مرجوح، والآن أصبح مرجوح فلا فينحل نذره ويسقط، ولم يلزم لم يلزمه الوفاء به، بعد مو واجب عليه ماذا؟ يوفي به. ما هو السبب بتقريب؟ إنه إذا نهى أحد الأبوين عن متعلق النذر شرح يصبح متعلق النذر حرام، والحرام مرجوح، فبذلك ما يصح نذر الحرام. نعم، كما لا ينعقد مع سبق توجه النهي إليه على هذا النحو. هذا المورد اللي أخذنا النهي صورته جاء بعد النذر، نفس الكلام يأتي لو كان أكو نهي مسبق على النذر، يعني والده قال له لا تسافر، يعني النهي مسبق سابق عليه من على النذر، نفس الكلام بعد ما يستطيع الولد ينذر السفر لأن سابقا والده هو ناهي عن السفر، فالمصنف يقول نفس الكلام إذا سبق توجه النهي إليه قبل النذر على هذا النحو، على هذا النحو يعني على نحو يكون بسبب النهي يصبح متعلق نذره راجحا في حقه، يعني يصبح ماذا؟ لم يعد راجحا بل أصبح مرجوحا، يعني محرما على نفس هذا النحو، نفس الكلام إذا ماكو فرق بين النهي من أحد الأبوين إذا جاء بعد انعقاد النذر فيجعل متعلق النذر ليس راجحا، أو كان سابقا على النذر بحيث يعد سببا لم يعد بسببه بسبب النهي أنه متعلق النذر يكون راجحا في حقه بل يصبح مرجوحا. نعم، أي نعم، أي لا بأس به نذر صحيح، أي نعم، لا يصح، لا هذا في المال، أي في المال بخصوص المال، مثلا مثل ما ذكرنا مثال الزوجة نذرت الصوم غدا يوم غدير تريد الصومة، قالت لله علي أن أصوم يوم الغدير وزوجها مسافر، يحتاج تأخذ إذن من زوجها؟ الجواب كلا، لأن هو ما ينافي حق الاستمتاع منه، لا هي خارجة من الدار ولا هو موجود، فلا بأس بذلك. نعم، لو نذرة تتوزع جميع أموالها على الناس هذا يحتاج، بس مو صدقة، بس توزيع بدون أن تنوي الصدقة، هذا يحتاج يأخذ إذن من زوجها؟ المصنف يقول إشكال في نذر المال، إشكال مو في نذر الصوم. نعم، أي هو هذا المصنف يستشكل به، يقول بالمال مستقل، طبعا هي أموالها لابد تكون في مالها مو مال زوجها، ولا مال الزوج واضح ما يجوز إلا بإذنه، لا كلامنا في مالها، في مالها، هو هذا المصنف يقول مورد إشكال. فمقتضى الاحتياط الوجوبي تأخذ الإذن من الزوج، وإذا نذرت مقتضى الاحتياط الوجوبي يكون توفي به، لأن الاحتياط دائما يكون مع الأشد. مسألة 1248، إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر. الآن راح نتكلم عن أخذ القيود في متعلق النذر. مرة القيد اللي الناذر يأخذه قيد مكاني، ومرة القيد اللي يأخذه في متعلق نذره قيد زماني. الآن راح نتكلم عن القيد المكاني. شخص نذر قال لله علي أن أصلي ركعتين لله، بس حدد مكان في مسجد الكوفة. الآن إذا راد يوفي بنذره واجب عليه يصلي الركعتين في خصوص هذا المكان في مسجد الكوفة، لو يحق له يصلي أي ركعتين في أي مكان. الفقهاء ذكروا أنه أخذ القيد في ضمن متعلق النذر واجب، كما يجب الوفاء بمتعلق النذر يجب الوفاء في قيده اللي هو نفس المكان. فمن يريد يوفي بنذره كون يصلي الركعتين بنفس المكان اللي عينه اللي هو منه مسجد الكوفة. المصنف يقول احنا عندنا تفصيل بالمكان، مرة المكان هو بجهة رجحان، مثل اللي مثل شنو معنى رجحان؟ يعني مرغوبية شرعية موجودة، محبوبية. مثلا عندنا روايات انه الركعتان اللي يصليهم المصلي في مسجد الكوفة تعادل 100,000 صلاة، هاي أكو مرغوبية مرجوحية بهذا المكان. أو أنه اللي يصلي في مسجد السوق، في مسجد القبيلة، في مسجد الجامع له كذا من الثواب، أكو مرغوبية للصلاة في المسجد. فالمصنف يقول إذا كان تعيين هذا المكان موجود لوجود جهة رجحان ومرغوبية من قبل الشارع، مر الرجحان موجود بصورته الأولية مثل المسجد اللي ينذر الصلاة بمسجد الكوفة، فضل الصلاة موجودة بالروايات اللي نعم، وسيأتينا إن شاء الله حتى بالنسبة للزمان اللي ينذر الصوم في يوم الجمعة مثلا أو ما شابه ذلك، فموجودة في نفس الزمان اللي ينذر الصوم من أول رجب، هذا المرجوحية موجودة في نفس أول صوم يوم رجب. نعم، أو جاء الرجحان والمرغوبية والمحبوبية عند الشارع بصورة ثانوية. يعني شنو بصورة ثانوية؟ يعني هو في أصله ما بي مرغوبية، بس طرع عليه أمر ثانوي، الأمر الثانوي هو في نفس رجحان، مثل الشخص ينذر أنه والله أصلي ركعتين في داري. لماذا؟ لأن داري أفرغ للعبادة وما يحصل عندي برياء، بخلاف ما لو صليت أمام الناس، فش راح يكون برياء. هنا نفس الدار ما بي مرغوبية ورجحان، بس المرغوبية والرجحان والمحبوبية جت من الأمر الثانوي اللي هو منه التفرغ بالمكان الفارغ لأجل الابتعاد عن الرياء. هذا المصنف عبر عنه بالصورة الطارئة الثانوية، إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء، فحينئذ راح ينعقد نذره والنذر ما ليكون صحيح. انعقد نذره وتعين المنذور بالخصوصية المعينة المكانية، فيجب عليه أن يوفي به. والوجه فيه لأنه أخذ هذا المكان قيد في النذر، فكما يجب عليه الوفاء في متعلق النذر يجب الوفاء بقيده اللي هو نفس المكان. أما لو صلى الركعتين في غير مسجد الكوفة لا يعتبر وفاء لنذره. لماذا؟ لأن هو ما نذر الركعتين المطلقة، نذر الركعتين المخصوصة المقيدة بقيد المكان اللي بيرجحان اللي هو مسجد الكوفة، فلو أتى بالعمل فاقد لها لم يكن موفيا بنذره. نعم، لهذا المصنف قال صح النذر. قال إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة، مثلا على اعتبار أن الصلاة متعلق نذر راجح في مكان مثل مسجد الكوفة مثلا، بنحو إن كان منذوره يعني الصلاة ركعتين تعيين هذا المكان لها، يعني ما أريد أصلي مطلق الركعتين، أريد أصلي الركعتين بخصوص هذا المكان، تعيين هذا المكان اللي هو مسجد الكوفة لها يعني للصلاة لا نفس الصلاة، مو مرة شخص ينذر لله علي أن أصلي ركعتين، هذا من دون تعيين المكان، يعني متعلق النذر وقع على ماهية الصلاة بما هي من دون أخذ القيد والمكان، هذا لا مانع يصلي الركعتين في أي مكان. أما اللي ياخذ تعيين المكان أو الزمان الخاص هذا بعيد يعتبر قيد. فإن كان المكان طبعا حتى الزمان سيأتينا إن شاء الله، المكان أو الزمان إذا كان بجهة رجحان، نعم يعني حتى الإتيان بالصوم أو بالصدقة أو العمل الراجح إذا كان مقيد بخصوص معينة زمانية ومكانية وبجهة رجحان، الرجحان يعني المحبوبية المرغوبية عند الشارع بصورة أولية يعني بذاته، الصورة الأولية يعني بذاته بالعنوان الأولي كالمسجد، وإحنا عندنا الصلاة في المسجد بها فضيلة وثواب بأصل الشارع، نعم بالعنوان الأولي، أو كان المرغوبية والرجحان والأفضلية والمحبوبية جاءت بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر، يعني هو ملاحظة حين النذر، يعني من نسأل نقول له أنت ليش اختاريت صلاة ركعتين في الدار، لين يقول الدار أفرغ إلي ويبعدني عن الرياء، يعني هو ملاحظ هاي الخصوصية بنفس متعلق نذره، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة يعني يبعد عن المشاغل ويجلب عنده حضور القلب وأبعد عن الرياء، لأنه إذا يمكن يصلي أمام الناس يدخل عنده يدخل عنده أنه يصلي من أجل كسب ثناء الناس وإعجابهم ويدخل عنده الرياء. بالنسبة إلى الناذر صح النذر، يعني انعقد نذره وتعين المنذور بهاي الخصوصية المعينة المكانية، وإلا يعني شنو معنى وإلا؟ يعني لو كان هذا المكان ليست فيه جهة رجحان بالنسبة لمن للناذر، مثل الشخص قال لله علي أن أصلي ركعتين في حديقة داري، لا هي بها أصل رجحان ومحبوبية بالصورة الأولية ولا بها أمر طارئ، ما بها، هل ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ المصنف قال لم ينعقد وكان لغوا. ما هو السبب؟ من يجاوبنا؟ بعبارة أخرى أحسنتم، يعني مو مثل الراجح، وإحنا متعلق النذر شو اشترطنا به؟ يكون راجح، وهنا ماكو رجحان، ما أحسنتم، ماكو رجحان بمتعلق نذره إنه يصلي ركعتين في داره أو في حديقة داره، فإذا لا ينعقد لأنه ليس فيه جهة رجحان وكان لغوا، يعني لا يترتب عليه أثر، ما دام هاي الخصوصية المكانية اللي هي الصلاة ركعتين في حديقة داره خالية عن الرجحان، فنعم فحينئذ لم ينعقد إن لم تكن له جهة رجحان من جهة النذر. نعم نعم عليكم السلام. نعم أي انعقد وجب الوفاء به يكون يصلي بالمسجد الكوفة. لا 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 يجب الوفاء به، بس هو يخلص نفسه من هذا الخاطر النفسي، ومتى يصير عنده خلوص يوفي نذره، بس ما يجوز تغيير المكان لأن يجب عليه الوفاء بنفس الخصوصية والقيد اللي أخذها في متعلق نذره. نعم لا قلنا يخلص نفسه من هذا الخاطر النفسي، وما دام هو ما محدد بزمان خاص لا مانع أنه يتريث ويتأخر لحين أنه يصلي الركعتين بدون هذا الخاطر النفسي، لا يجب الوفاء به بنفس الزمان وبعد يبعد عنه نفس هذا الخاطر لي يهتم له. نعم فإذا الخصوصية إذا كانت خالية عن الرجحان مثل ما ذكر المصنف لم تكن لها جهة رجحان لا ينعقد ذلك النذر. نعم. مسألة 1249. الآن راح نتكلم عن نفس الخصوصية اللي تؤخذ في متعلق النذر بس بخصوص القيد الزماني. نعم. قال: إذا نذر الصوم الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاء. فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أول كل شهر ثم تصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بالنذر. يعني المسألة السابقة كانت تتكلم عن يا قيد الخصوصية المكانية. أحسنتم. عنوان هاي المسألة هم يتكلم عن القيد بس بعنوان الخصوصية الزمانية. إذا شخص نذر الصلاة في خصوص أول الشهر أو مثلا في ليلة الجمعة مثلا، لا واجب عليه يصلي ويوفي بنذره بخصوص هذا الزمان الخاص، أو نذر يصوم بخصوص أول الشهر أو أول رجب واجب عليه يوفي بالنذر بخصوص القيد الزماني، لا يعني راح ينعقد نذره ويتعين المنذور ولا بد يأتي بي ويوفي بي بخصوص هاي الخصوصية المعينة الزمانية. أما إذا أتى بالعمل بدون أن يراعي خصوصية الزمان لم يكن وفاء بنذره، لأن فاقد للقيد اللي شرط على نفسه، لأن هو ما شرط على نفسه عمل راجح مثل الصلاة والصوم المطلق، أخذ بي يا قيد قيد الزمان. فإذا والفقهاء يقولون كما يجب الوفاء بمتعلق النذر يجب الوفاء بمن بقيده. فلذلك المصنف يقول اللي ينذر يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه وحصل شفاء من مرضه الآن واجب عليه يوفي ويتصدق مثلا، أو يصوم أول كل شهر لازم يصوم أول كل شهر يأخذ قيد الزمان. وأما إذا تصدق قبل شفائه دا يعتبر وفاء لأن ما جاء بالقيد، أو صام قبل أول الشهر أو بعد أول الشهر مثل نصفه أو آخره لم يتحقق الوفاء بنذره. ما هو السبب؟ قلنا لأنه ما جاء بالقيد الخصوصية الزمانية اللي أخذها فيه متعلق نذره فلا يعد موفيا له. مسألة 1250. إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد. الآن نتكلم عن الصوم النذر المطلق. شخص قال لله علي أن أصلي صلاة، لله علي أن أصوم يوم، أو لله علي أن أصوم، لله علي أن أدفع صدقة، هذا يسموه نذر مطلق. ما محدد أنه الصلاة ركعتين أربعة صباحا مساء، ما محدد الكيفية أو الماهية، وما محدد الصوم يوم أو يومين، وما محدد الصدقة درهم درهمين، هذا يسموه النذر المطلق. إذا نذر صوم مثلا هذا من باب المثال، ولم يحدده من ناحية الكمية صوم يوم أو يومين كفاه صوم يوم واحد. ما هو السبب؟ لأن هو شنو أخذ بتعلق نذره؟ عنوان الصوم، أو عنوان الصوم أقل شيء يصدق فيه هو اليوم الواحد. إحنا ما عندنا صوم نصف يوم، ما يصدق عليه صوم، الصوم يصدق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني أقل عنوان لصدق الصوم هو منه؟ اليوم الواحد. إذن يكفيه اليوم الواحد ويكون ممتثل لنذره لأنه صدق عليه وانطبق عليه عنوانه. وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيتها وكميتها كفته صلاة واحدة حتى مفردة كالوتر. واللي يقول لله علي مثلا إن قضى الله حاجتي أصلي له صلاة وما محدد كيفيتها ركعتين أربعة ولا محدد كيفيتها ولا ماهيتها، كيفيتها يعني ما محددها، لا هي نافلة لا هي صلاة ليل لا هي ركعتي مثلا شكر ما محدد، ولا كميتها لا هي ركعتين ولا أربعة. ونعم يقول المصنف يكفيها أن يصلي واحدة. نفس الكلام، لأن عنوان الصلاة ينطبق على الصلاة الواحدة لو كانت بركعتين، بل ينطبق حتى على عنوان الصلاة المفردة مثل صلاة الوتر. صلاة الوتر اللي هي من ضمن منه صلاة الليل ركعة واحدة بس يصدق عليها الصلاة، لهذا احنا شو نسميها؟ صلاة الوتر. إذا انطبق عليها صدق عنوان الصلاة لا بأس بذلك، ويكون موفيا بنذره. وإذا نذر صدقة ولم يحدد نوعا وكم من أجزاه، كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، ما محدد نوعيتها، إنها بالأموال، بالأعيان، بالطعام مثلا، بالملابس، ما محدد نوع الصدقة ولا محدد كميتها، دينار، درهم، 10 دنانير، كل ما يصدق عليه اسم الصدقة يكفي، حتى ولو كان قليل بمثل الدرهم أو بمثل الدينار لا مانع من ذلك، بحيث يصدق عليه اسم الصدقة. طبعا تلاحظون أخوتي شنو الملاك والمناطب هذا كله؟ صدق العنوان. يصدق صوم كافي، يصدق صلاة كافي، يصدق صدقة كافي، يكون موفي للنذر. فالملاك في متعلق النذر اللي هو ما محدد من ناحية الكيفية والكمية صدق العنوان. وإذا نذر التقرب إلى الله بشيء على وجه عام، كان له أن يأتي بأي عمل قربي كالصوم والصدق أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات. اللي يقول لله علي نذر، إن وفر مثلا، إن شافان الله من مرضي أن أتقرب إليه بعمل صالح أو أأتي له بفعل قربي وما حدده، العمل الصالح أو بطاعة له، العمل القربي أو الفعل الخير أو الطاعة، يصدق عليها عناوين، العناوين المرغوبة شرعا اللي معروفة ومعهودة، مثل الصلاة، الصدقة، قراءة القرآن مثلا وما شابه ذلك، بل حتى مثل عيادة المريض، حتى مثل تشييع الجنائز، هاي هم أفعال مستحبة مرغوبة محبوبة، وهم يصدق عليها طاعات وقربات، كلها الفقهاء يقولون مجزية، لأن يصدق عليها عنوان الفعل القربي الطاعي لا بأس به، ويكون موفيا بنذره. مسألة 1251، إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة، فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه. نعم، الشخص اللي ينذر صوم يوم معين، مثل قال لله علي أن أصوم الأول من شهر رجب وراد يسافر في ذلك اليوم، هل يجوز له السفر على اعتبار أن السفر مانع من صحة الصوم في ذلك اليوم أم ما يصح للسفر؟ ذكرت الروايات أنه لا بأس أن يسافر حتى ولو كان سفره لغير الضرورة، مرة شخص يسافر لأجل ضرورة، علاج من مرض، لأجل التجارة، عمل متوقف، أو لأجل عنده معاملة أو مراجعة أو صلة رحم، عنده ضرورة يريد يسافر، ومرة شخص يريد يسافر اختيارا من غير ضرورة مثل لأجل التنزه أو لأجل الاطلاع على المدن، هذا ماكو مانع منه، لأن الروايات مطلقة ما مقيدة بحالة الضرورة. فلهذا المصنف قال جاز له أن يسافر في ذلك اليوم حتى لو كان سفره يمنع من صحة صوم ذلك اليوم، ولو كان سفره من غير ضرورة مثل السفر الاختياري لأجل التنزه، فيفطر بسبب السفر لأن السفر مانع من صحة الصوم، ويقضيه من يوم آخر ولا كفارة عليه، لأنه الروايات ذكرت الجواز له جاء شرعي من قبل الروايات. وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنى له الصيام. مثلا شخص نذر قال لله علي أن أصوم الأول من شهر رجب شكرا لله، وصادف ومسافر في بلدة أخرى ودخل عليه الأول من شهر رجب في تلك البلدة اللي هو مسافر فيها، مو واجب عليه يقصد إقامة 10 أيام حتى تصبح عنده إقامة بحكم الحاضر ويستطيع أن يصوم بها، لأن احنا نعرف أنه المسافر اللي ما عنده إقامة هذا ما يصح منه الصوم، بس إذا أقام 10 أيام ونواها يصح منه الصوم. المصنف يقول لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنى، يعني لكي يمكن له الصيام فيه، لا يجب عليه، بل يجوز له الإفطار في ذلك اليوم والقضاء من يوم آخر. وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كالمرض أو الحيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضى. الآن رح نتكلم عن الأعذار الأخرى أو العناوين الأخرى اللي تخل بصحة الصوم غير السفر، مثل منه المرض. معروف عندنا أنه ما يصح الصوم مع المرض الشديد اللي يسبب الضرر، شخص مريض وهو ناذر يصوم الأول من رجب، أو امرأة صادف باليوم بالأول من رجب وقوع الحيض أو النفاس عليها، دم الحيض أو دم الولادة، أو اتفق وجود أحد العيدين مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى اللي يحرم الصوم فيه، فحينئذ يجوز له أن يفطر ويقضيه من يوم آخر. هذا كله نتكلم إحنا عن الأعذار اللي تكون مانع من صحة الصوم. أما إذا أفطر فيه دون موجب، يعني بدون سبب أو عذر، عمدا دخل عليه الأول من شهر رجب وما صام متعمدا، وهو لا مسافر لا مريض لا امرأة حصل عندها حيض أو نفاس مثلا أو ما شابه ذلك من الأعذار، فعليه القضاء والكفارة، يقضي هذا الصوم لأنه فات عليه وجوب الوفاء بالنذر، فتبقى ذمته مشتغلة بوجوب الوفاء، نعم، ويدفع الكفارة، لأن الروايات ذكرت أنه من حنث وخالف نذره يجب عليه أن يكفر، وكفارة حنث النذر، الحنث باللغة بمعنى المخالفة، حنث نذره يعني مخالفة نذره، سيأتي بيانها إن شاء الله. المصنف من راح يتكلم في أحكام الكفارات راح يبين لنا أن كفارة حنث النذر إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بالملابس، فإن عجز صام 3 أيام متواليات. هاي الكفارة شو نسميها؟ أحسنتم، مرتبة. مرتبة يعني أولا تطعم، إذا عجزت تنتقل المن لص، أحسنتم، للصوم 3 أيام متوالية. نعم فضلوا، أي يوم بعد سقط التعيين الزماني، يعني الأداء سقط، الآن واجب عليه القضاء، والقضاء يأتي بأي يوم، لا مانع منه. نعم، مسألة 1252، إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط. الآن رح نتكلم عن أخذ قيد الترك. شخص نذر أنه يترك العمل في 10 الأولى من شهر محرم لكي يتفرغ فيه لخدمة الشعائر الحسينية مثلا، لأنه هذا أمر راجح، نذر يصح وينعقد، هنا شنو الواجب عليه؟ وفاء بنذره ما يعمل أول 10 أيام من محرم. وإذا نذر تركه مطلقا، أي قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة، مثل شخص نذر قال لله علي ترك التدخين في كل الأوقات والأزمان لتتحسن صحتي أو يقوى بدني على خدمة الدين مثلا، لزمه تركه مدى حياته، بعد لازم يترك التدخين طول عمره. فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا، يعني دخلت 10 أيام من محرم وهو خرج للعمل ما تركه، أو دخن وهو كان ماخذ على نفسه قيد أنه يترك التدخين طول العمر، خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا يعني ملتفتا قاصدا أثب. الإثم بمعنى الذنب والعقوبة، جاء بسبب منه لمخالفة وجوب الوفاء بالنذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر واجب شرعا، واللي خالف الواجب مأثوم علي العصيان والعقوبة، ولزمته الكفارة لأن هو حصل منه حنث النذر، وحنث النذر شو يوجب؟ دفع الكفارة، كفارة مخالفة النذر. وقد بطل نذره، شنو السبب؟ لأن هو ماخذ النذر بهذا الزمان، يا زمان زمان 10 أيام زمان طول العمر، مع المخالفة يسقط النذر، يعني مو معنى أنه 10 أيام من محرم الأخرى كون هم يرجع يترك، لا، بعد يسقط النذر بالحنث، لأن الروايات دلت أنه مع وجود الحنث والمخالفة يبطل النذر يسقط. ولا إثم ولا كفار عليه فيما إذا أتى به خطأ. نعم تفضلوا. الزمان المؤقت والمطول، أي حتى لو بس ترتكب التدخين مرة واحدة يبطل نذرك، بعد ما يجب عليك تتركه مرة أخرى، يعني تقدر تدخن طول عمرك. هي الروايات هكذا ذكرت أنه بالحنث يسقط النذر. أي نعم نعم. ولا إثم ولا كفار عليه فيما إذا أتى به خطأ، يعني شخص عمل بشهر رمضان، بس خطأ، من يعلم اليوم الواحد من شهر محرم؟ هذا خطأ من باب الخطأ، أو غفلة، غافل ما عنده علم أو ما منتبه أو نسيانا، نسى أنه هو ماخذ على نفسه نذر أنه ما يعمل العشر الأولى من محرم، أو نسى أنه ماخذ على نفسه نذر ما يدخن، أو إكراها، يعني شخص أكرهه إذا أو أجبره، أو طبعا الإكراه غير الإجبار، الإكراه هو الإلزام بالفعل مع التوعد بالضرر. أحسنتم، التهديد مع التوعد بالضرر هذا نسميه إكراه. نعم، الإجبار مرات ما يحصل بماذا؟ توعد بالضرر، بس شخص يجبرك يخليك ماذا تعمل مثلا في هذا اليوم، أو اضطرارا. مثل شنو الاضطرار؟ خاصة نفقة ماله وما عنده أموال يكتسب بها المعيشته، ويحتاج أموال لنفقته، ولابد يخرج للعمل، بس هذه الأيام جاي صادف عشرة محرم، العشرة الأولى اللي هو ناذر بها أنه ما يعمل، وإذا ما عمل إيش راح يلزم من عنده؟ وقوع بالضرر. هذا إذا يريد يخرج اضطرارا للعمل، هذا في كله لا إثم عليه ولا كفار عليه، لأن هاي العناوين هو معذور بها شرعا، فلذلك لا إثم عليه ولا كفارة، ولا يبطل بذلك نذره، يعني النذر ما يبطل أو يسقط أو ينحل، بل يجب عليه الترك بعد ارتفاع العذر، يترك العمل يرجع بعد العشر الأول من شهر محرم بعد أن يرتفع عذره من قبيل الخطأ والغفلة والنسيان أو الإكراه أو الاضطرار. والحمد لله رب العالمين.